الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأول أحاديث اليوم هو حديث أبي عمارة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: يومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثا؟ قال: وما شئت. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني وغيرهم من حديث عبد الرحمن ابن زيد عن محمد ابن يزيد ابن أبي زياد عن أيوب ابن قطن الكندي عن أبي عمارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مع الجهالة في إسناده فإن عبد الرحمن ابن زيد وفي بعض الأسانيد يقال رزين ومحمد بن يزيد بن أبي زياد وأيوب بن قطن كلهم مجاهيل. مع الجهالة في إسناده قد وقع في هذا الحديث اضطراب، فإنه جاء من هذا الوجه من حديث أيوب بن قطن الكندي عن أبي عمارة عن رسول الله، تارة يجعل من حديث محمد ابن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن أبي عمارة، وتارة يجعل من حديث أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أبي عمارة، فيجعل بينهما عبادة بن نسي. والحديث بكل حال ضعيف، وهو من جهة المتن منكر، وإنما كانت نكارته لعدم التوقيت، وذلك أن المسح على الخفين كما هو معلوم في عمل السلف الصالح وكذلك ظواهر النصوص أن المسح على الخفين محدد بالنسبة للمقيم وبالنسبة للمسافر أيضا، كما جاء في حديث صفوان بن عسال وكذلك في حديث جابر بن عبد الله، وهي أيضا فتاوى كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتن في ذلك منكر، وقد جاء في هذا عند الإمام أحمد وهو الحديث الثاني من حديث عمر بن إسحاق بن يسار عن عمه عطاء بن يسار أن عمر قرأ في كتاب عطاء بن يسار وعطاء حاضر، قال: سألت ميمونة، قال: سألت ميمونة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح الخفين، تمسح كل ساعة منه ولا تنزعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. هذا الحديث هو أمثل شيء جاء في الإطلاق، أمثل شيء جاء في الإطلاق مع إعلاله، وعلته هي تفرد عمر ابن إسحاق بن يسار، وعمر بن إسحاق بن يسار هو أخو محمد بن إسحاق صاحب السيرة المعروف، وهو مقل الرواية جدا، ويروي عن عمه عطاء بن يسار ويروي عن غيره، وقد تفرد بهذا الحديث، وقد قال الدارقطني: ليس بقوي. وهذا الحديث قد نقول بنكارته لتفرد عمر بن إسحاق به. وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن عمر بن إسحاق فأجاب أنه أخو محمد بن إسحاق، فسئل مرة أخرى عنه فسكت. والإمام أحمد لا يسكت عن راو ثقة، وإنما يسكت إما عن مجهول وإما عن شخص فيه ريبة، ولم يتفرد بشيء من الأحكام التي تغير حكما من أحكام الشريعة. وهذا الحديث محتمل، والعلماء إذا أردنا أن ننظر إلى احتجاجات العلماء من الفقهاء الأربعة نجد أن هذا الحديث لا يدور عندهم، وهو من أقل الأحاديث دورانا في هذا الباب في مسألة عدم تحديد الوقت للمسح على الخفين. وقد قال أبو زرعة: سألت الإمام أحمد رحمه الله عن حديث ميمونة في المسح على الخفين كل ساعة، قال: نعم. فقال: هو كتاب، يعني قرأه عمر بن إسحاق من كتاب عطاء. في قول الإمام أحمد هو كتاب إشارة إلى أن الوجادة المجردة أنها لا يحتج بها إلا لقرينة، وسبب عدم الاحتجاج بالوجادة أنك إذا وجدت في كتاب أحد أن الكتاب قد يكون
المراد منه المذاكرة والمدارسة، المذاكرة والمدارسة. وقد يطرأ في الكتاب الذي يكتبه الإنسان شك وريب ويضعه للتذكر، وليس المراد بذلك الإقرار، فهو يكتب لكنه لا يحدث به، لا يحدث للريبة، كحال الإنسان مثلا يقيد بعض المسائل وهو في ريب منها يريد أن يستوثق من غيره. فإذا وجدها شخص في كتابه فقال وجدت في كتابي فلان كذا وكذا، هل هذا يعد عمدة على الإطلاق؟ لا، لا يعد عمدة حتى يعتمده بقوله أو يكتب به ويعطيه إياه إجازة. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله توقف في هذا الحديث ولم يقل بالاحتجاج به مع أنه سئل عنه بعينه. ومن النكارة في هذا أن المتن الوارد في هذا الحديث يقتضي بطلان الوضوء، وبطلان الوضوء يقتضي بطلان الصلاة، بطلان الصلاة. وإذا قلنا إن خروج الوقت بالنسبة للمقيم وهو الأغلب أن الناس في الغالب أنهم أصحاب إقامة فهو ناقض دائم. إذا قلنا بأن خروج اليوم والليلة عن الإنسان ناقض بالنص، ناقض بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، من جهة الثبوت يجب فيه أن يثبت الدليل بأقوى الأسانيد لأنه ناقض يومي، ناقض يومي. والعلماء يقولون إن من صلى زيادة عن اليوم والليلة مسحا أنه يعيد الصلاة، أنه يعيد الصلاة. الزيادة عن ذلك عن اليوم والليلة بالإطلاق نقول وإن كانت لا تدخل في أبواب الإعلال باعتبار أنها مخالفة للناقض، فالناقض هنا هو في اليوم والليلة، ولكن هذا الحديث وكذلك حديث أبي عمارة هو حديث يفتح الباب للمسح، فلا يجعل ناقضا. نقول إنه لا يجعل ناقضا، لكن على أقل أحواله إننا نطلب قوة الإسناد تفوق الأسانيد التي جاءت في إثبات النقض على أقل الأحوال. وذلك أن هذا يتعلق بمسألة من مسائل الصلاة، فيجب على الإنسان أن يحتاط فيها. الحديث الثالث في هذا ما جاء من حديث عبد الله ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال من السنة ألا يصلي المتيمم بتيممه إلا وضوءا واحدا. هذا الحديث رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف، رواه الدارقطني من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس. وقوله من السنة الأصل فيه أنه له حكم الرفع، وتفرد بهذا الحديث الحسن بن عمارة، وهو متروك كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وهذا نقول مع ضعف إسناده نقول بنكارة متنه جدا، وذلك أنه يتضمن أنه بمجرد خروج الوقت انتقض تيمم الإنسان، وضوء الإنسان، بل يقال إنه أشد من ذلك، أنه يجب عليه أن يصلي صلاة واحدة، فإذا كان يريد أن يصلي صلاتين مجموعتين يجب عليه أن يتيمم مرتين، وهذا يلزم معه أن يرد فيه الإسناد أقوى من سائر النواقض، لأن سائر النواقض عارضة وهذا ناقض دائم، بحيث أن الإنسان بمجرد ما يصلي انتقض تيممه، وهذا يقال بعدم وجوده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال حينئذ بنكارة هذا المتن الوارد فيه في قوله من السنة. ومن السنة هنا على التباين عند العلماء ولكن الذي عليه الجماهير أن لها حكم الرفع. الحديث الرابع في هذا هو ما جاء في حديث محمد بن سنان عن عمرو عن هشام بن حسان عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين. هذا الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التيمم حديث منكر، هذا الحديث حديث منكر، وذلك أنه قد تفرد برفعه محمد بن سنان في روايته عن عمرو عن هشام، ومحمد بن سنان قد تقدم معنا أن في حديثه ضعف وهو لين الحديث، وقد تفرد بهذا الحديث وجعله مرفوعا. والصواب في هذا الحديث الوقف، ولكن ليس فيه المرفقين. وهذا الحديث جاء موقوفا على عبد الله بن عمر، يرويه سائر أصحاب نافع، فرواه عن نافع جماعة، رواه يحيى بن سعيد، ورواه كذلك عبد الله بن عمر العمري، ورواه أيضا عبيد الله بن عمر العمري من وجه آخر، يروونه عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا، وكذلك رواه سالم عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر موقوفا، وهذا هو الصواب. وهذا الحديث في أن التيمم على ضربتين، هذا الحديث جاء فيه جملة من الأحاديث الضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثلها هو حديث عبد الله بن عمر، والبقية أحاديث واهية لا تخلو من مجاهيل ومناكير، وليست هي على شرطنا. الحديث الخامس في هذا هو حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتيمم، فضرب ضربة فمسح وجهه، وضرب أخرى فمسح كفيه. وهذا الحديث تفرد به محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن عبد الله بن عمر، ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف الحديث، وسائر أصحاب نافع كما تقدم يجعلون هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن عمر. الحديث السادس ما يرويه نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم وهو في مربد للنعم، وهو المكان ليكون للإبل توسم به ويكون مراحا لها، وهو يرى بيوت المدينة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع إمكانه أو مع رؤيته البيوت، والبيوت فيها الماء، ولكن هذا الحديث منكر، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا. وعلته في هذا التفرد، والعلة في حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى التفرد في ذلك. والتفرد في هذا أن سائر أصحاب نافع يروونه عن نافع عن عبد الله بن عمر ويجعلونه من فعل عبد الله بن عمر، وهذا الحديث يرويه محمد بن سنان أيضا عن عمرو عن هشام عن عبيد الله ويجعلونه من حديثه ويجعلونه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه الوقف. رواه مالك بن أنس في كتابه الموطأ، ورواه أيضا أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر، ورواه سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر، ورواه أبو معشر عن نافع عن عبد الله بن عمر. كل هؤلاء يرونه عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه، يعني هو الذي تيمم في مربد الإبل، وهو يرى بيوت المدينة، وهذا الحديث له شاهد، وهو الحديث السابع في حديثنا هذا وهو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فقيل له إنه في مكان ما ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري أصل إليه أم أبلغه أم لا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عبد الله بن لهيعة عن أبيرة عن حنش عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن لهيعة قد تفرد بهذا الحديث وحديثه ضعيف، وحديث عبد الله بن لهيعة ضعيف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تيمم وهو يشاهد الماء أو يشاهد البيوت بغض النظر عن هذه المسألة من جهة الراجح والمرجوح، ولكن الحديث في هذا الباب كلها معلولة. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس كما تقدم تفرد به عبد الله بن لهيعة، وحديث عبد الله بن لهيعة ضعيف على الدوام، حديث عبد الله بن لهيعة ضعيف على الدوام. وللعلماء في عبد الله بن لهيعة كلام كثير، عبد الله بن لهيعة ضعيف من جهة أصل حديثه ثم اختلط، وذلك باحتراق كتبه فقد فقدها ثم اختلط، فلم يكن لديه كتب، وكان يرجع إليها عند الاستشكال، والأصل فيه أنه يحدث من حفظه، فزاد على ضعف ضعفا. ولو كان يروي من كتاب قبل ذلك لاحتمل حديثه القبول، ولكن يقال إنه في مروياته الضعف. ولكن من يروي عنه قديما حديثه أحسن من غيره، كحال العبادلة كعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وغيرهم، ولكن الأصل أن حديثه سواء. يقول أبو حاتم رحمه الله عبد الله بن لهيعة حديثه أوله وآخره سواء. شاع في استعمالات كثير من المتأخرين أن عبد الله بن لهيعة من روى عنه من العبادلة فإن حديثه حسن، ومن روى عنه من غيرهم فإن حديثه ضعيف، ومنهم من يزيد على ذلك، ومنهم من يزيد على العبادلة كل من روى عنه من المتقدمين ممن روى عنه قبل اختلاطه واحتراق كتبه. والذي يظهر والله أعلم أن عبد الله بن لهيعة الذي روى عنه قبل اختلاطه كثير، ولا يقتصر هذا على العبادلة، فقد روى عنه ذلك جماعة من الرواة كقتيبة ابن سعيد ووكيع وغيرهم يروون عن عبد الله بن لهيعة أحاديث وحديثهم عنه ضعيف. ولكن نستطيع أن نقسم أحاديث عبد الله بن لهيعة من جهة الضبط أو السهولة أو يسر الضعف، أن نقول أن ما يرويه عبد الله بن لهيعة قبل احتراق كتبه ويرويه عنه أصحابه القدامى في أبواب القضاء فهذا أمثل حديثه، لأن عبد الله بن لهيعة كان قاضيا، والإنسان حين يمارس عملا فإنه أقرب الناس إلى معرفة الأحكام وضبطها. ولهذا نجد أن الاختصاص عند العلماء معتبر، كحال بعض الرواة الذين يرون أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيضعفون، ولكنهم أئمة في أبواب كأبواب القراءات، كحفص بن عاصم ونافع وغيرهم، هؤلاء من جهة الرواية ضعفاء، ومن جهة ما يرونه في أبواب القراءة هم أئمة كبار. وعلى هذا نقول إن الاختصاص في معرفة حال الراوي مطلب، هذه المرتبة الأولى. يليها بعد ذلك مرتبة ما يروى عن عبد الله بن لهيعة من قدماء أصحابه عنه ولكن في غير أبواب القضاء، فهذا يلي تلك المرتبة، وثم بعد ذلك المرتبة الثالثة بعد هذا يقال ما يرويه عبد الله بن لهيعة في أبواب القضاء فيما يرويه عنه من روى عنه بعد الاختلاط في آخر أمره، ثم يكون المرتبة الرابعة في ذلك من روى عنه بعد الاختلاط، من روى عنه بعد الاختلاط في غير أبواب القضاء. فيكون حينئذ لدينا حديثة على أربعة مراتب. وإنما ذكرنا أبواب القضاء أنه بالسبر لأحاديث عبد الله بن ليعة في أمور القضاء أنها أمثل الأحاديث مع وجود الخطأ فيها، إلا أنها أقل الأحاديث خطأ، أقل الأحاديث خطأ، وهي بحاجة للتوقف فيها أيضا عند التفرد، وهي بحاجة للتوقف فيها عند التفرد. وذكرنا مرارا أن الاختصاص مطلب للتدقيق، وهذا الاختصاص له وجوه وقرائن وصور، من أن يكون الرجل مؤذنا، ومن أن يكون الرجل مثلا إماما، أو يكون الرجل مثلا مهتما بالبيوع تاجرا، أو يكون الرجل مثلا من أهل الجهاد في سبيل الله، أو أهل الأقضية، أو أهل القراءة، أو أهل السير والمغازي ونحو ذلك. هؤلاء في بابهم يضبطون ما لا يضبطه غيرهم، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له حال البحث عن الرواة، ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وإنما جاء فيه جملة من الأحاديث الموقوفة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقطوعة على بعض التابعين، وهي من مسائل الاجتهاد السائغة. وإنما أوردنا هذه الأحاديث لأنه لا ثبت شيء منها لكان حاسما في هذه المسألة. الحديث الثامن في هذا وحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبس أحدكم خفيه فليمسع عليهما ولا ينزعهما إلا من جنابه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والدارقطني وأبو داود من حديث أسد بن موسى، ويرويه عنه الربيع، يرويه أسد بن موسى عن حماد بن سلمة، يرويه أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وحميد، عن عبيد الله بن أبي بكر عفوا عن وثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله من مسند أنس بن مالك، وجعله أيضا مرفوعا. أسد بن موسى يروي عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى موقوفا من وجه آخر، يرويه الربيع عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن محمد بن يزيد عن زبيد بن الصلت عن عمر بن الخطاب موقوفا، رواه الدارقطني. و ما يروى عن عمر بن الخطاب موقوفا أشبه بالصواب. هذا الحديث وحديث أنس بن مالك وحديث عمر بن الخطاب في النزع من الجنابة، أي أنه لا ينزع من شيء آخر، هذا حديث منكر. في هذا الحديث علة سنذكرها يا أنس، سنذكر الإسناد. هذا الحديث يرويه الربيع مصري، يرويه الربيع مصري عن أسد بن موسى مصري عن حماد بن سلمة بصري عن عبيد الله ابن أبي بكر، وثابت عن أنس بن مالك. أين العلة؟ نعم، الحديث يرويه مصريون، الشيخ محمد المصري. نعم، وش السنة؟ لا، نعم، من هم أهل البلد؟ تأملوا الإسناد يا أخوان، تأملوا الإسناد. أسد بن موسى يرويه الربيع مصري عن أسد بن موسى مصري عن حماد بن سلمة بصري. طيب حماد بن سلمة هل هو رجل سهل؟ أحسنت. حماد بن سلمة بصري، حماد بن سلمة بصري، هذا الإسناد ظاهره الجودة. حماد بن سلمة راوية من رواة البصرة، ينفرد عنه أسد بن موسى المصري في مثل هذا المتن، وين أصحابه البصريين ولا لا؟ فتفرد المصريين بهذا الحديث منكر. نعم. يقول ابن يونس: أسد بن موسى يتفرد بالأحاديث عن غيره. وابن يونس من العارفين برجال مصر، من العارفين أيضا برجال مصر. حماد بن سلمة راوية ومكثر وهو في البصرة. هذا الحديث أعله الأئمة أنه لا يوجد عند أهل البصرة، لا يوجد عند أهل البصرة. والزمن الذي فيه حماد بن سلمة زمن تلهف على الرواية والتدوين والأخذ. ولهذا يقول البيهقي رحمه الله: والحاكم مع تساهله وظاهر الإسناد الصحة قال هذا الحديث لا يوجد عند البصريين. ويقول الذهبي رحمه الله: لا يوجد عند البصريين وهو شاذ. ما كون ظاهر الإسناد الحسن، ولكن تنقل الإسناد بين بلدان ومروره بإمام في زمن رواية في بلد ثم لا يوجد في كلامي في رواية أصحاب حماد. وأصحاب حماد كثر ممن يعتنون بمروياته حتى الضعيفة، مما يدل على أنه في الحديث في هذا الحديث وهم، لأنه في هذا الحديث وهم. لهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر، إن هذا الحديث حديث منكر وهو حديث شاذ. وهذا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها، وقد أشرنا إليها مرارا أنه إذا نظرنا إلى راوي من الرواة ننظر إلى بلده وننظر إلى درايته وإلى الثقة. الغالب من حال النقدة الذين يريدون أن يميزوا بين الأحد ينظر إلى الراوي ثم ماذا يقول الأئمة عنه، ثقة أو ليس بثقة، وانتهى الأمر. ثم بعد ذلك يقوم بالتحسين والتصحيح مجرد، لا، بل يقال أنه ينظر إلى بلده، هذا الرجل ما ميزانه، انظر إلى شيوخه. حماد بن سلمة إذا أردت تنظر إلى شيوخه تصل عشرات وتعجز، وأنت تقرأ من هؤلاء الشيوخ الذين يأخذون من حديثه من تلامذته ما يأخذون من حديثه الصحيح والضعيف. وكذلك أيضا له شيوخ كثر وله أقران أيضا يأخذون حديثه. أين هو عن مثل هذا الحديث؟ ولو كان هذا الحديث من مسائل يسيرة، أو في مثلا تفرد به مصري في فضائل مصر أو في فضائل الأعمال ونحو ذلك لأمكن أن يقبل، لكن في قضية مهمة تتعلق مسائل الطهارة ولا ينقل عن حماد دليل على نكارته. وأيضا نقول أنه كما أنه منكر عن أنس فهو منكر أيضا عن عمر، لأنه من هذا الوجه. وقد جاء رواه مصري آخر أيضا من حديث عبد الغفار بن داود عن أسد بن موسى وهو مصري، وعن حماد بن سلمة وهو بصري، يرويه عبد الغفار بن داود عن حماد وهو ضعيف، وهذا الإسناد ضعيف أيضا. الحديث التاسع في هذا هو حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن متيمم متوضئ. هذا الحديث يرويه ابن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ من حديث محمد بن عبد الملك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن عبد الملك متروك الحديث، وقد طعن فيه غير واحد واتهمه في حفظه. وقد تفرد بهذا الحديث عن الزهري والزهري له أصحاب كثر يروون عنه أحاديث. ولو تفرد من هو أحسن حالا من محمد بن عبد الملك لما قبل، لأن مثل هذا مما يحتاج إليه، والحكم في ذلك والحديث في ذلك مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب حينئذ أن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوى الأسانيد. وهذا حديث منكر. وقد جاء فيه أيضا من حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ولا يصح أعله وهواه أيضا أعله الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله كما في الفتح رواه عبد الرزاق وغيره. الحديث العاشر في هذا حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين هذا الحديث، والمراد بالموق هو الخف الثخين الذي يوضع على خف خفيف، وهذا فيه أن يلبس الخف على خف. ذكر الموق فيه منكر، والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين لا على الموقين. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وما ذكر الموقين. وذكر الموقين في حديث بلال منكر، وذكر الموقين في حديث بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر. الحديث الثاني عشر. قد دمجنا حديث ابن عباس. الحديث الحادي عشر في هذا حديث علي بن أبي طالب قال انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. هذا الحديث حديث ضعيف جدا وهواهي، وذلك أنه قد رواه الدارقطني وغيره من حديث عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب. وعمر بن خالد الواسطي ضعيف الحديث جدا، بل اتهم تام وغير واحد من الأئمة بالكذب، اتهم الإمام أحمد رحمه الله وكذلك يحيى بن معين، وتركه جماعة من الحفاظ. وقد تفرد بهذا الحديث عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. وكذلك أيضا فإنه لم يسمع من علي بن أبي طالب، وكذلك في رواته مجاهيل، ولكن أظهر العلل في ذلك هو تفرد عمرو بن خالد به. والحديث الثاني عشر في هذا هو حديث جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له أن رجلا شج ولم يتيمم واغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء العي السؤال، هل عصب على رأسه شيئا ومسح وتيمم. هذا الحديث بذكر التيمم والمسح مقترنة منكر، هذا الحديث منكر. وقد تفرد به الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر بن عبد الله، يرويه الزبير عن عطاء عن جابر بن عبد الله، وقد اختلف فيه، والزبير ليس بقوي، وقد جاء من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله يرويه الأوزاعي قال بلغني عن عطاء عن عبد الله بن عباس، وهو ظاهر أنه لم يسمعه منه. وقد ذكر أبو حاتم وأبو زرعة الواسطة في هذا الحديث وهو إسماعيل بن مسلم وهو متروك. قال أبو حاتم وأبو زرعة أفسد هذا الحديث، يعني أنه طرح هذا الحديث، وذلك أن الجهالة خير منه لشدة ضعفه واطراح حديثه واتهامه. والصواب أن هذا الحديث من حديث عبد الله بن عباس لا من حديث جابر، وهو من حديث جابر منكر، ومن حديث عبد الله بن عباس ضعيف، وليس فيه الجمع بين التيمم والمسح، وليس فيه الجمع بين التيمم والمسح، والجمع بين التيمم والمسح لا أعلمه يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فقهاء المدينة من التابعين، وهذا من أمارات النكارة، ولم يفت به أيضا أحد من أصحاب عبد الله بن عباس. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث بسائر طرقه معلول، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. نقف في هذا إلى هذا الحد، وبهذا نكون انتهينا من الطهارة، ونستأنف بإذن الله عز وجل الأحاديث المعلّة في الصلاة في 12 من هذا الشهر، من شهر 5 عام 32 للهجرة. يسر الله وأعان ووفق. في سؤال يا نفس؟ نعم. يقول حديث عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. كتاب عمرو بن حزم مع كونه اشتهر في أبواب الطهارة إلا أن صلته بأبواب الزكاة أظهر، إن صلته في أبواب الزكاة أظهر، ويأتينا بإذن الله عز وجل في كتاب الزكاة. نعم. لا، موقوفات أمثل ما جاء في هذا. الجبائر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الجبائر شيء، ولكن نقول هي موقوفات وفتاوى الصحابة، فتاوى الصحابة. نعم. لا، يختلف. لا، الحديث واحد، حتى لو اختلف الطريق إذا كان الصحابي واحد، والحديث وحديث بلال المعلول يأتي من طريق الحكم، وقد جاء هذا من طريق أيضا الحكم، لكن اختلفوا، ذاك من طريق كعب بن عجرة عن بلال، وذاك من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسى على المقيم. حديث بلال مع اختلافه عن الحديث الذي جاء في مسلم إلا أن المتن متحد، وبلال حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام يسيرة قليلة، ليس من المكثرين بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شهرته لأذانه، فالصحابي قد يشتهر وتكون مروياته قليلة كحل خالد بن الوليد وبلال وأمثاله، وهذا لا يعني وفرة الأحاديث، وإنما إشارة إلى باب من أبواب الفضل اختص به عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق التي جاءت فيها حديث بلال في الموقين هو جاء من طرق عدة، جاء من حديث أبي قلابة عن أبي إدريس الخولاني عن بلال، وجاء من وجه آخر من حديث معمر عن أبي قلابة عن بلال، وأسقط أبا إدريس الخولاني ولم يذكره فيه. وقد ذكر غير واحد ونقل ذلك البخاري في كتابه التاريخ أن عن غير واحد أن أبا قلابة لم يسمع من بلال، ولكن قلنا أن هذا الحديث جاء بالوجهين فهو نوع اضطراب فيه، وقد اتفق من جهة المتن أيضا بما جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث كعب بن عجرة عن بلال، ولفظ حديث بلال في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وذاك على الموقعين، ويظهر أن المتن واحد. كذلك أيضا يعضد هذا أن الاضطراب في المتن في حديث بلال في الموقعين أنه لم يأتي بوجه واحد منضبط، وإنما جاء بتعدد الطرق ما يدل على أنه لم يضبط. وكذلك أيضا هذه المسألة في مسألة لبس الخفين وعلى بعضهما ونحو ذلك، هذه يطرأ فيها الخلاف، وإن كان الخلاف فيها يسير لكن عمدتهم حديث بلال فاحتجنا إلى بيانه. نعم، هذا في النكاح. نعم، يقول المسح على الخمار جاء فيه حديث بلال، هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين والخمار، وحديث ضعيف أيضا. نعم، لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا يؤم المتيمم المتوضئين إلا صلاة واحدة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام.